بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى مباحث في أنواع البيع، وذكرنا أن له اعتبارات. واليوم نريد أن نتكلم عن نوعين من أنواع البيوع. النوع الأول هو السلم، والنوع الثاني هو الاستصناع. طبعا الاستصناع يذكره علماء الفقه في بحث البيوع، لكن هو في الحقيقة له تبعية في هذه المسألة، وليس ببيع كما سيأتي معنا، أن تنطبق على جميع أحكام البيع. فأولا، السلم هو عقد فيه بيع آجل بعاجل، بيع آجل بعاجل. الشيء الذي مر معنا سابقا في البيع المطلق أن المبيع السلعة أو ما شابه ذلك يكون معجلا، والثمن قد يكون مؤجلا قد يكون معجلا. إذن لمر معنا أن المبيع هو المعجل. أما هنا في السلام بالعكس تماما، المبيع مؤجل والثمن معجل. بيع آجل وهو المبيع، بعاجل وهو السلام. طيب، هذا الكلام فيه مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنه بيع معدوم. أين هذا المبيع المؤجل؟ وينه؟ غير موجود. أنا عم بيعك الآن 100 مد قمح تسليم حزيران. طيب أين هذا القمح؟ غير موجود. طيب هذا الآن بيع معدوم، ونهى عن بيع ما ليس عندك. إذن بيع المعدوم منهي عنه. قال: ولكنه مستثنى بنص النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده، ورخص في السلم. رخص في السلم، إذن هو الآن مستثنى عن قاعدة بيع المعدوم. قال العلماء: ولما كان المبيع غير موجود اشترط وصفه في الذمة وصفا دقيقا، ليقوم الوصف في الذمة مقام الوجود في الأعيان. يعني الآن لما بدي بيعك شيء موجود أمامي، ما في حاجة أن أصفه لك، أبيعك هذا المبيع الذي أمامك بغض النظر عن صفاته أو ما شابه ذلك، أجعله بين يديك، وإذا كان المبيع مشارا إليه استغني عن وصفه خلاص. أما إذا كان المبيع غير موجود كما في السلام، فلا بد من ذكر أوصافه جميعا حتى لا تقع الجهالة المفضية إلى المنازعة، وليكون وصفه الوصف التفصيلي قائما مقام وجوده. وطبعا هذا السلم الآن إخواننا لا يصح أن نكتفي في العنوان فقط، وإنما نقول عندما تقول بيع سلم، إذن هو بيع له شروط خاصة هي شروط السلم، فلا بد من قراءة مبحث السلم بشكل تفصيلي، وأن نعرف الفوارق الدقيقة والشروط التفصيلية التي تميزه عن بحث البيع. الآن البعض من الناس ماذا يفعل؟ بيقول لك إنه هذا بيع آجل بعاجل، فيطبق عليه أحكام البيع وهذا سلام. فنقول لو أخطأت، لما تقول هذا سلام إذن يراعى فيه عقد السلام بشرائطه وأحكامه. وهنا فائدة تعيين نوع العقد في المعاملات. دائما في عنا عقود متعددة، إذا عينت عقدا وجب عليك التزام أحكامه. يعني أنت مخير في البيع، أن تبيع بيعا مطلقا، أن تبيع مقايضة، أن تبيع صرفا، أن تبيع سلما، لا إشكال في ذلك. لكن الإشكال أين؟ الإشكال أنك إذا عينت عقدا لا يجوز لك أن تنتقل إلى غيره، بل يجب عليك التزام أحكام هذا العقد. ما بيصير تقول أنا عم بيع مقايضة وتطبق أحكام الصرف أو العكس. ما بيصير أنت الآن تبيع سلم وتطبق أحكام البيع المطلق. وإنما تطبق أحكام بيع السلم. وهنا المشكلة. وهنا أخوان أكارم نجد أحيانا أن بعض الناس ربما يدخل المسائل في غير موضعها. لماذا؟ لأنه طبق بعض الشروط وفاته باقيها. يعني إنسان الآن سمع أنه بيع السلام هو بيع آجل بعاجل، كتير منيح، خلاص كل عقد الآن المبيع فيه مؤجل والثمن فيه معجل، إذا معناها هذا سلام، الشروط انطبقت ما انطبقت، اتطبقت ما اتطبقت، هذا لا يبالي بهذا أنه أصلا ربما لا يعرفها. بينما نقول لك إذا أردت السلام فلا بد أن تلتزم أحكامه بعد معرفتها تفصيلا. نعم. إذن الفصل الثالث في حق السلم. نعم.
المادة 80 بعد 300.
نعم.
السلم كالبيع.
السلم عقد كالبيع، هو عملية السلم بيع، لكنه لما خص باسم على حدة جعله كالبيع، أي نقول السلم الذي هو نوع من أنواع البيع كالبيع المطلق. فكما يشترط هناك في عقد البيع الإيجاب والقبول، كذلك يشترط في السلم الإيجاب والقبول. نعم.
السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول، يعني إذا قال المشتري للبائع،
البائع أخوانا هو المسلم إليه، والمشتري هو المسلم. شو المسلم؟ لرأس المال. المشتري أسلم رأس المال للبائع، والبائع هو المسلم إليه رأس المال. نعم. ماذا يقول المشتري للبائع؟
أسلمتك 1000 قرش.
ها. أسلمتك 1000 قرش، معناها عجل إيش؟ الثمن. المشتري دفع الثمن معجلا. أين دفعه؟ في مجلس عقد، حتى لو تفارقا قبل قبض المسلم إليه هو البائع، بائع الحنطة في الذمة، بائع الحنطة التي في الذمة، يجب أن يتقابضا المعجل من رأس المال في مجلس العقد. هلا هذا كلام ليس بشرط في البيع. لماذا؟ لأن في البيع المقبوض ما هو؟ هو المبيع، ويكتفى في المبيع بتعيينه عن قبضه. هلا الآن في البيع لو حصل عقد لك بعتك هالسيارة بمليون ليرة، أنت الآن اشتريت مني السيارة أمامك، أنت قادر على قبضها لكن ما أخذتها، هل يلزم القبض في المجلس في البيع؟ الجواب لا. لماذا؟ قال وذلك لأن المبيع هنا متعين، المبيع هنا متعين، فلذلك يستغنى بتعيينه عن قبضه، يستغنى بتعيينه عن قبضه. أما في السلام رأس المال اللي هو المال اللي دفعه المشتري المسلم، هذا غير متعين. أنا عم بعطيك الآن 100,000 ليرة، هاي غير متعين، هذا ثمن ولا يتعين إلا بالقبض، فلذلك لا بد من قبضه أين؟ في المجلس. إذا تفرقا قبل القبض فالسلم فاسد، لا بد من قبض السلم رأس المال كاملا أين؟ في مجلس العقد. لذلك الآن لما بيشتري الإنسان أحيانا مثلا بضاعة من عند إنسان وبيعطيه 50%، ثم بيعطيه بعدين عند التسليم، نقول هذا ما صار سلم، هاد لأن السلام شو بده يكون؟ السلام أن يقبض رأس المال كاملا في مجلس العقد، فانقسامه إلى قسمين، الثمن هاد قسم عند المجلس، قسم عند العقد، وقسم عند التسليم. هذا الكلام لا يجعله سلما. ربما كان في رخصة مذهب آخر، بس مذهب الأحناف هكذا.
يصح
بما دفع بهم الثمن.
والثاني باطل.
إيه نعم.
طيب سيدنا
نهى عن بيع كالئ بكالئ، الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، يعني المؤجل بالمؤجل. نعم.
أسلمتك 1000 قرش على 100 كيل حنطة. وقبل الآخر
100 كيل حنطة، وين موجودين هدول؟ هذا الآن ما نوجد في الواقع، وإنما يكتفى بثبوت أوصافهم في الذمة، يعني لك في ذمتي كذا وكذا. لذلك الآن لو جاء الوقت المعين بحزيران وما طلع عندي أنا قمح، ماذا أفعل؟ أذهب إلى السوق وأشتري هذا المقدار وأدفعه لك، لأفرغ ذمتي من هذا المستحق فيها. أما في البيع لابد من تسليم نفس المبيع. لماذا؟ إنه متعين. أما هنا المسلم فيه وهو البضاعة أو الحنطة أو ما شابه ذلك، هذا غير متعين، فلذلك يكتفى بوصفه في الذمة. نعم.
وقبل الآخر
انعقد السلم. إذن لابد من إيجاب المشتري وقبول الآخر. نعم.
المادة 81 بعد 300: السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين.
تمام.
بالقدر
التعيين بالقدر
والوصف
كالجودة
والخسة.
تمام. إذن هذا الذي يصح فيه السلم، يعني يصح وصفه، يتعين بالتعيين بالذمة. أما إذا كان شيء لا يتعين بالتعيين، بأن كان شيئا قيميا لا مثل له، أو كان شيئا يعني عدديا متفاوتا، فإنه لا يصح فيه السلم. نعم.
المادة 82.
إذن لابد أخواننا من إيش؟ أن يقبل التعيين بالقدر، يعني كيل، وزن، مذروع، يباع بالذراع، عدد متقارب. طيب. أو وبالوصف أيضا، بأن يكون جنسه ونوعه ووصفه معينا معروفا عند الطرفين. نعم.
المكيلات والموزونات والمزروعات تتعين.
المزروعات بالذال والمزروعات بالزاي. الآن في بعض الكتب ربما يخطئ ويكتبون بإيش؟ بالزاي. شو بيظن الإنسان إنه هي المزروعات، يعني المأكولات اللي تزرع؟ لا، المزروعات التي تباع بالذراع، بالمتر، باليارد أو ما شابه ذلك. فهنا المكيلات التي تباع كيلا، الموزونات تباع وزنا، المزروعات تباع ذرعا. نعم.
تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن.
نعم.
المادة 83 بعد 300. الثالثة والثمانون بعد 300. العدديات المتقاربة.
العدديات نوعين: ما يباع عددا إخواننا، إما أن يكون عدديا متقاربا، وإما أن يكون عدديا متفاوتا. يعني أحيانا مثلا مثل البيض مثلا، هلأ عددي لكن إيش؟ متقارب حجمه، متقارب حجمه. أما مثل البطيخ في كبير وصغير. نعم. فنقول هذا الآن العدديات المتقاربة. نعم.
كما تتعين مقاديرها بالعد، تتعين بالكيل والوزن أيضا.
تمام. هلأ مثلا الخرز، هذا الآن ممكن نبيعه الآن بالعدد، إذا حبات لولو قطع كلها متماثلة ممكن نبيعه الآن بالوحدة، ممكن نبيعه بإيش؟ بالوزن إذا كان متماثل متقاربة. نعم.
المادة 84 بعد 300: ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضا معينا.
تمام. لما أنا عم بيعك الآن إخواننا لبن مثل بلوك أو ما شابه ذلك، قطع للعمار، آجر، لابد أن يكون القالب الذي أصنع فيه هذه اللبنة أن يكون معينا. ليه؟ حتى تكون الآجرة فيه أو اللبنة فيه أيضا معينة. يعني الآن ببيعك الآن مثلا 100 بلوك من هذا القالب، الآن بسموه الآن على 10 20 وما شابه ذلك، متفقين على المقاسات تبعاته. إذا معناه القالب صار محدد، فلا بد أن نعين الشيء بإيش؟ بقالبه إذا كان يصنع فيه هذا الشيء. نعم.
المادة 85.
يعني ما بكفي أنا أقول له والله بعتك 100 بلوك أو 100 آجرة، ما بيصير أقول هيك، بدي أقول له بعتك 100 آجرة بهالقالب هاد، أو مثلا طول بكذا، عرض كذا، ارتفاع كذا. لابد أن يحدد، لأن أنا ما عم بيعك شيء أمامي، عم بيعك شيء وين؟ في الذمة. فبالتالي لابد من وصفه وصفا يرفع الجهالة المفضية إلى المنازعة. نعم.
المادة 85 بعد 300: الكرباس والجوخ.
الكرباس يعني مثل القطن، والجوخ هذا كله أقمشة إخواننا، وأمثالهما من المزروعات تباع ذرعا. نعم.
يلزم تعيين طولها.
يلزم تعيين طولها واحد،
وعرضها.
وعرضها اثنين،
ورقتها.
ورقتها ثلاثة. نعم.
ومن أي شيء تنسج. ومن نسج أي محل هي.
أي محل شو يعني؟ حتى يتعين النوع. يعني جوخ إنجليزي مثلا. ليه؟ ما قصدي إخوان أن يكون مصنوع هنيك، لا، وإنما حتى أتعرف النوعية. إذن لابد في هذه الأشياء من تعيين إيش؟ أولا طولها، أنا عم بيع كتب مثلا طوله 50 متر وعرضها عرض 140 120 160، لابد أن أحدد ذلك، ولابد أيضا أن أتعرف رقتها، يعني الآن مثلا بدي من هذه القطعة، نعم، ولابد أن يعين أيضا نسجها من ماذا تصنع، من نوع الخيط، لماذا؟ حتى لا يحصل خلاف إمتى؟ عند تسليم البضاعة، نعم. ومن نسج أي محل اتفقنا المراد أن تعين النوعية. أما لو عين محل بذاته قال لك أنا بدي من عند المحل الفلاني بالذات هذا المحل أو غيره، هذا ما بيصح هذا الكلام. ليه؟ لأن ربما هالمحل ما يطالع المحل هاد، ربما هالمعمل هاد ما يصنع شيء، لكن احنا بدنا الآن من هذه النوعية في أي مكان صنعت، نعم. يعني هلأ كما لو قلنا مثلا بعتك أنا قمح حوراني، لازم أقول لك أنا أنكم يعني مصنوع بحوران؟ لا، مو شرط. لو بأي مكان صنع الآن ونفس النوعية بمشي الحال، حتى لو عين محصول قرية بعينها وأصدها القرية بالذات قال لك بدي قمح نوى بالذات غيرها ما بدي، شو بنقول له؟ ما بيصح هذا العقد. ليه؟ لأنه قدمه ما طالع السنة شيء. إذا معناه بدك الآن تعين البلد، ليه؟ بس تعين النوعية، متعين محل الزراعة أو الصناعة، نعم.
المادة 86 بعد 300، يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع.
تمام، بأن يقول له مثلا بعتك قماشا نوعه كذا ووصفه كذا، نعم.
مثلا أنه حنطة أو أرز،
هي الجنس،
حنطة أو تمر
أو أرز. أما لو قال له بعتك أخي، خلاص أخي عندي بسودة، شو عندي بضاعة بعطيك، ما يمشي حال هيك، تعين له الجنس، اي نعم. وكمان ايضا نعم ونوعه،
ونوعه
كمان. اذا اول شيء اخواننا جنس المبيع، اثنين نوع المبيع، نوع المبيع اخواننا، قال له حنطة الحورانية، الحنطة جنس، حورانية هذا نوع، نعم.
ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر، وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا، أو بماء النهر والعين وغيرهما، وهو ما يسمى عندنا سقيا. وصفته كالجيد والخسيس.
إذن لابد أن يعين الجنس والنوع وأيضا الوصف، نعم،
كالجيد والخسيس، وبيان مقدار الثمن،
هي أربعة،
والمبيع،
مقدار الثمن والمبيع، إن كم الثمن الذي أستلمه منك الآن، وأيضا كمية المبيع إخواننا، كمية المبيع، إنه الحنطة قديش 100 مد، عرفنا الآن المقدار، نعم.
وزمان تسليمه،
وزمان تسليمه ومكانه، شايفين؟ لابد أن نعين زمان التسليم أيضا ومكان التسليم. ليه؟ حتى ما تحصل منازعة، قال له خلص أخي أنا بعطيك على الموسم، إيه إمتى الموسم؟ ما عيننا، ما يمشي الحال هيك، بدنا نعين الآن إخواننا الزمان. ليه؟ حتى لا تحصل منازعة بين الطرفين، لا تنسوا أن هذا كله بيع في الذمة، والبيع في الذمة معرض للخلل الكبير بين الطرفين، فنرفع كل جهالة تفضي إلى المنازعة، نعم.
المادة 87 بعد 300، يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد.
طيب، إذا معناها الآن لو صار العقد لك أسلمتك المال على حنطة تدفعها لي نوع كذا وكذا، ذكرنا كلها، قلت لي قبلت، يا ترى هذا القدر كافي لصحة العقد؟ قال لا، يشترط لبقاء هذا العقد صحيحا بعد انعقاده أن يتم التسليم متى؟ في المجلس. فلو قمنا من المجلس ولم نستلم رأس المال لي يعني من المشتري، من المسلم، فإنه ينقلب العقد فاسدا بعد من عقد صحيحا في أول المجلس. إذن يشترط لبقائه صحيحا، لصحة بقاء العقد، إذن هو صح العقد، العقد صح، شرط صحته، بقاء صحته ما هو؟ تسليم رأس المال، أين؟ في المجلس. فلو تفرقا قبل التسليم فإنه لا يصح هذا العقد. نعم.
فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس السلم،
رأس السلم أخواننا يعني أصدر رأس المال، يعني رأس مال السلم شو أصدر فيه؟ المال الذي يدفعه المشتري للمسلم إليه. نعم.
إن فسخ العقد.
تمام.
أنا تحتك ما
في السلم لا بد من دفع رأس المال كاملا في العقد في المجلس. نعم. الفصل الرابع في بيان الاستصلاع. هلأ الآن إخواني الاستصلاع إذا تنظر هو الآن عمليا يعني عقد جديد يعني واحتاجت إليه الأمة وثبت بالعرف والتعامل ولم يثبت بنص شرعي، وإنما جوزه العلماء للتعامل وضرورة الناس. ما هو الاستصلاع؟ الاستصلاع أن أتفق مع صانع ما على صناعة شيء أصفه له وصفا دقيقا فيصنعه لي. هو عمليا هذا الشيء يمكن لا موجود الآن عنده ولا بالسوق، وإنما أنا أصنعه عنده وأطلب منه ذلك، فيكون العقد بيني وبينه على هذا الاستصلاع. وهذا إخواننا عقد خطير. ليه؟ أولا هذا عقد بيع معدوم. الشيء الثاني مبنى على التعامل والعرف. الشيء الثالث إخواننا أن قضية الخلل فيه من الطرفين ممكنة، يعني هذا غير في 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 المصنوع وهذا ما دفع رأس المال أو ما التزم بالشراء، فلذلك قضية الاستصلاع قضية لابد من 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 ضبطها ومبناها على الثقة بين الطرفين. طيب.
المادة 88 بعد 300.
هلأ نحكي إن شاء الله نقرأون هلأ. نعم.
إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع
أنا جيت عند إنسان نجار، إنسان حداد، عند إنسان مثلا يصنع صناعة معينة، قلت له اصنع لي هذا الأمر هذا الشيء. نعم.
اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا.
تمام.
وقبل الصانع
الآن لا. نقول انعقد بيني وبينك عقد استصناع. نعم.
انعقد البيع استصناعا، مثلا لو أرى المشتري رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف،
يقال زوجي خف مو هيك؟ كل مو هن اثنين زوج، كل واحد زوج. نعم. زوجي خف، الشيء إذا قوبل بمقابله يقال له هذا زوج وهذا زوج وهما زوجان. نعم.
من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا وقبل البائع، أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع. كذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع.
تمام. انعقد الاستصناع بينك وبين هذا الإنسان. نعم.
المادة 89 بعد 300. كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق،
لأن ذكرنا أن مبناه على التعامل والعرف ورفع الحرج عن الناس. نعم.
وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما،
فلا بد أن يراعى فيه شرائط السلم. يعني الشيء الذي لم يجري فيه التعامل ولم يجري فيه العرف، ما الحكم هنا؟ يرجع إلى كونه استصناع إلى كونه سلما، فلا بد من مراعاة شرائط السلم. نعم.
وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم، وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا.
وإذا
لم يبين فيه
لم يبين فيه العاقدان يعني.
نعم. المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا. المادة 90 بعد 300. يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب.
وطبعا ويلزم الصانع أن يصنعه كما طلب منه دون تغيير أو تبديل. وإذا أنت إخواننا الآن أعطيته البضاعة مثلا الخشب للنجار، تقول هاي خشب اصنع لي مثلا قطعة كذا وكذا، أو أعطيته قماشا اصنع لي هذا الثوب، لو أنه غير أو أنه أخطأ أو ما شابه ذلك يجب عليه ضمان هذه البضاعة. لماذا؟ لأنه متعد فيما فعل. بقول لك والله مو بقصدي أنا أن الآن كذا، أو الصانع والله بالغلط كذا، نحن نقول له أنا كإنسان متعامل معك، أنت فاتح محل، يلي بيفتح محل إخواننا إذن هو الآن يدعي أنه معلم. طيب إذا أنا لما فتح المحل وعاد أنت معي واتفقت معك، أنا ما بعرف الصانع فبعرفك أنت، فلذلك أنت الآن تدعي أنك معلم متقن. طيب فإذا الخطأ الذي يحصل أثناء العمل ولو كان يعني خطأ غير مقصود، كون الآن مخل بالعمل إذا أنت تضمن ذلك. هذه قضية إخوان مهمة، أنت تضمن ذلك. طيب كيف بقى إخوان إذا كان إنسان يتعمد المخالفة؟ يتعمد المخالفة، هذا أمر كثير بيفعله الناس، تعطيه مثلا موديل معين ترتيب معين، بيقول لك والله انا عم بشتغل طلع لقيت احسن هيك، لا افضل هيك وهيك احلى، وما اخي انا بعطيك على ذوقي انا، ما بدي ذوقك انت، انا بدي ذوقي انا كانسان مشتري، انت اسمك صانع تصنع لي اياك مثل ما بدي اياه انا، انت بتقول لا ما بشتغلها هيك، لا تشتغلها، اما بعد ما تقول لي ايه وتساويها على كيفك انت تضمن ما فعلته، هذا انت بتدفع قيمته بتاخذ خصم انت خذه، هذا القماش خذه أنت أعطيني قيمته لأنك متعد فيما فعلت. نعم هذا كله أخوان إذا كان قماش من عندي. طيب إذا كان من عندك البضاعة كمان استصناع، أنا بالأصل أخوان الأكارم في الاستصناع لست ملزما في هذا البضاعة، ما في إلزام، هذا أخوان قول الأحناف، طبعا قول أبو يوسف في قول أنه بإلزام، وربما رجحه بعض المجامع الفقهية في هذا العصر ضبطا للمعاملات، أخذ بقول أبي يوسف أن الاستصناع ملزم. نعم.
المادة 91 بعد 300، لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا،
حالا
أيوة. أي وقت العقد.
تمام هذا في الاستصناع، أما في السلام يلزم. نعم.
المادة 92،
هل البعض شو بيقول لك منيح هي حل اللي طلع لي بعض منها ان الاستصناع غير ملزم، يعني حط ببالك هي كمان. نعم.
واذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدين الرجوع، واذا لم يكن المصنوع على الاوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا، كان المستصنع مخيرا
مخيرا بين القبول والرد. هلا هون اخذ بقول مين اخوان؟ اتفقنا هون اخذ بقول مين؟ بقول ابو يوسف ضبطا للمعاملات. هلا هون اخذ بقول مين اخواننا؟ بقول ابي يوسف ان الاستصناع ملزم. هون نعيد المادة اخواننا هاي،
وإذا انعقد الاستصناع،
شايفين إخواننا إذا تم عقد الاستصناع بين العاقدين فليس لأحد العاقدين الرجوع، إذا معناه ما راح أقف فسخ العقد، وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة، نعم، فكان المستصنع بالخيار، بالخيار بين إيش؟ بين أن يقبل هذا المصنوع وبين أن يرده. إذن هنا إخواننا الأكارم في مجلة الأحكام العدلية أخذ الواضعون مجلة بقول أبي يوسف ضبطا للمعاملات المالية، وهذا ما رجحه بعض المجامع الفقهية. أما أصل المذهب أن الاستصناع غير ملزم، الاستصناع غير ملزم. الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.